بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلس ثان من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الثناء على التواضع وذم الكبر للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل التواضع هو الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قوله سمعنا وأطعنا، أي سمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك سمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك وأمر رسولك المنادي للإيمان، وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون في قولهم ربنا إننا
وإن التفاوت بين الخلق جميعا، تعلمون يا إخواني في ماذا؟ في كلمة واحدة، وهي سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا. التفاوت بين الخلق كلهم في هذه الكلمة، كل سمع، ومن لم يسمع سوف يمتحن يوم القيامة ليبلغه الرسول. والناس أمام سماع الهدى على قسمين: قسم قال سمعنا وأطعنا، وقسم قال سمعنا وعصينا. فأصبح التفاوت في أطعنا عصينا. أطعنا فهداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم ثم إلى جنات النعيم، وعصينا فخذلهم الله سبحانه وتعالى وأزاغ قلوبهم لما زاغوا، ومأواهم النار. فالفرق أطعنا أو عصينا. فالمطلوب من الخلق تجاه الشرع هو هذا القول: أطعنا، وألا نقول عصينا. سبحان الله، كما قلت لكم الدين يختصر، يضيق ويتسع في كلمة واحدة، يمكن أن نختصر الدين: سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. نتربي عليها يا إخوان، ونربي عليها أولادنا، ونربي عليها مجتمعنا، ونربي عليها أمتنا. أطعنا، أطعناك ربنا، خلقتنا من غير اختيار منا فأحسنت الخلق، وشرعت لنا من غير حاجة إلينا، وأقمت شرعك على الحكمة البالغة، فلا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا لربنا خالقنا. فإذا كنا نفرض الله عز وجل بالخلق، فينبغي أن نفرده سبحانه وتعالى بالتشريع. فالله يفرض بالخلق ويفرض بالتشريع. فإذا كنا أفرضنا الله بالخلق، فيجب علينا أن نفرض الله بالتشريع. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه فضلا عنا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم بين الناس بما أراه الله سبحانه وتعالى. فكيف بنا نحن؟ فنحن مأمورون أن نحكم فينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فقال هنا رحمه الله: أصل التواضع هو الالتزام، الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قوله سمعنا وأطعنا، أي سمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبيك سمع قبول وإذعان. لأن السمع سمعان: سمع آذان وبه تقوم الحجة على الخلق، وسمع انقياد، وإذعان وبه تحصل الهداية. فالكافر والمؤمن يشتركان في سمع الأذان، والمؤمن يفترق بسمع الإذعان، سمع آذان وسمع إذعان. الكافر والمؤمن كل منهما يسمع سمع أذان، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. طيب سمعنا سمع أذان وهم لا يسمعون سمع إذعان. فالسمع سمعان، سمع أذان وسمع إذعان، سمع أذان وسمع إذعان. فالذي تقوم به الحجة سمع ماذا؟ الأذان. سمع الأذان هذا تقوم به الحجة على الناس. من لم يسمع الأذان بأذانه ولم تبلغه الحجة فإنه ما قامت على الحجة. فإن كان كافرا في الدنيا جرت عليه أحكام الكفر، لكنه في الآخرة يمتحن. أما من سمع وأعرض فإنه بذلك يعذب في الآخرة ويخلد في النار. فالعبرة بقيام الحجة هي سمع الأذان. أما سمع الانقياد ليس باللازم، فقد تسمع بالأذان ولا تنقاد. ليس باللازم في إقامة الحجة أن تفهم أني على الحق وأنك على الباطل، ما هو لازم. لكن الذي يشترط أن تبين لك الحج وأن تتضح لك المحج وأنك تعرف ما عندي وما مرادي وأنه ليس عندك شيء تدفع هذا، فحينئذ تقوم عليك الحجة، وبالتالي إن لم تستجب عذبت يوم القيامة. ولهذا العلماء يقولون يلزم سمع الأذان ولا يلزم سمع الإذعان في إقامة الحج. فقال سمعنا يا ربنا ما قلت في كتابك وقاله نبيك، وسمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك وأمر رسولك المنادي للإيمان، وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون في قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هنا يقول وهو الذي يتوسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون. طب فين التوسل هذا؟ التوسل بماذا؟ التوسل بالإيمان، لأنهم قالوا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، أي اغفر لنا بإيماننا، والإيمان عمل صالح، ففيه مشروعية التوسل بالعمل الصالح، فيه مشروعية التوسل بالعمل الصالح. والتوسل قسمان، التوسل قسمان، توسل مشروع وتوسل ممنوع، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع ما كان بالله باسم من أسماء بصفة من صفاته، توسل بالعمل الصالح، كل هذا من التوسل المشروع، أو بدعاء الرجل الصالح، كل هذا من التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع هو التوسل بالذات، بالذوات، والتوسل بالجاه، يقول لك بجاه النبي اعملنا كذا، هذا لا يجوز. فلا نتوسل بالجاه ولا نتوسل بالذات، إنما نتوسل بالأعمال الصالحة. فبدل ما أقول بجاه النبي أقول بماذا؟ إذا أردت أن أقلب إلى مشروع أقول بحب للنبي، لأن حب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ حب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح، أو باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا توسل بالعمل الصالح. أما التوسل بذوات الصالحين هذا لا يجوز، حتى ولو كان التوسل بالنبي، بذات النبي. ولهذا هنا نتج لنا فرق بين التبرك بذات النبي والتوسل بذات النبي، هناك فرق. ما الفرق بين، سؤال، ما الفرق بين التوسل بذات النبي والتبرك بذات النبي؟ الجواب التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، ولهذا الصحابة ما كانوا يتوسلون بذاته صلى الله عليه وسلم، إنما يتوسلون بدعائه، يتوسلون بالإيمان به. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة، فجاء رجل وكان المطر لم ينزل، وأجدبت الأرض، فجاء وقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا، ولم يقل اللهم إنا نسألك بنبيك أن تسقينا، وإنما قال فادعوا الله، فدعا النبي ربه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وكانت الشمس وكان الجو صحوا والشمس طالعة ساطعة، فجاءت سحابة فتوسطت السماء فأمطرت. أمطرت كم ساعة؟ أسبوعا أسبوعا، حتى كانت الجمعة التي بعدها. فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال المواشي، فادعوا الله أن يرفع عنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والجبال وبطون الأودية. فما جعل النبي يشير إلى جهة حتى يتفرق السحاب معه، حتى خرج الناس في الشمس وهم يمشون. فهنا التوسل بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء، وليس التوسل به بالذات. فإذا كان الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بذات النبي، فكيف يتوسلون بذات النبي بعد موته؟ إذا كان في حياته ما يتوسلون بذاته، فكيف به بعد موته؟ قالوا لكن الله يقول في القرآن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. قلنا هذا عليكم وليس لكم. كيف؟ الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك ماذا؟ فتوسلوا بك، جاءوك فاستغفروا الله. وهذا في حياته، في حياته. ليه؟ ما الذي يدل على أنه في حياته؟ أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، وليس إذا ظلموا، إذ ظلموا هذا في الماضي، وليس إذا ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في المستقبل، لا، إذ ظلموا هذا في الماضي وليس إذا ظلموا. وثانيا فإن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في، لا يكون إلا في حياته، هذا التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بذاته جائز، التبرك بعرق، التبرك بشعره، كما كان الصحابة يتبركون. جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وفي يوم الحديبية لما دعا أبو طلحة ليحلق رأسه حلق أبو طلحة نصف رأس، قال خذه يا أبو طلحة هذا لك، ثم حلق النصف الآخر قال وزعه. فكان أبو طلحة يوزع شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطي الرجل الشعر والشعرتين، هذا أنت خذ شعر أنت خذ شعرتين وهكذا. أما أبو طلحة أخذ نصف الرأس هذا وحده، سبحان الله. فضائل الصحابة عجيبة، أنت إذا قرأت في فضائل الصديق كأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الصديق بس، يعني من الذي يحوز فضلا بجوار الصديق؟ لكن سبحان الله لما كان القوم عاملين ولما كان القوم مقبلين على الله سبحانه وتعالى وكانوا يتنافسون في الخيرات، وجدنا ماذا؟ وجدنا هذا له فضل وهذا له فضل وهذا له فضل وهذا له فضل وهذا له فضل، التنافس كل يتنافس، ما تركوا الساحة لأبي بكر فقط. إذا كانوا قد نافسوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم نافسوا النبي، إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. بل جاء عند في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا يعني الله غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أما نحن لا. فقال أحدهم أما أنا لا أتزوج النساء، سأعبد ربي وأعتزل النساء فلا أتزوج النساء. وقال الآخر وأما أنا فسأقوم الليل ولا أنام. والثالث قال وأما أنا فأصوم النهار، لن أفطر أبدا، ده لن أفطر وده لن أتزوج وده لن أنام. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتبرك بذاته جائز، والتوسل بذاته غير جائز. انتبهوا لهذه الفروق يا إخوان، هذه كلها فروقات مهمة جدا. الفرق بين التواضع والكبر، الفرق بين سمع الإذعان وسمع الأذان، الفرق بين التبرك بالذات والتوسل بالذات. هذه أشياء تبدو لك بسيطة لأن الله هداني وإياك إلى سواء السبيل في هذه الأشياء، لكن الخلق يا إخوان يختلفون فيها ويضلون ويحرفون. ها أنت تسمع من يتوسل بذات النبي؟ لا، من يدعو النبي؟ أعطني يا رسول الله، أغيثني يا رسول الله، من يدعو النبي؟ مش يتوسل بالنبي. التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا أكبر ومحرم، أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ هذا شرك. ولهذا نقول يمكن أن نضيف إضافة ثالثة إلى هذا، نقول التفرق بين الفرق بين التوسل بذات النبي، التبرك بذات النبي، دعاء النبي. أما التبرك بذات النبي جائز، أما التوسل بذات النبي محرم، أما دعاء النبي شرك. يبقى هذه ثلاثة، فدعاء النبي شرك، والتوسل بذات النبي محرم، والتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائز. نعم.
وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون أو دفع ما يكرهون في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية، مستلزما لأعمال الجوارح بالقيام بحقوق الله وحقوق الخلق. فهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم.
انتبه، قالوا هنا أي إيمانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية، مستلزما لأعمال الجوارح. دليل على ماذا؟ على أنه لا يصح إيمان بلا عمل، كما لا يصح إيمان بلا قول. فمن قال بلسانه وصدق بجنانه واعتقد بجنانه لكنه لم يعمل بجوارحه قط فإنه يكون كافرا، لكن لو عمل بعضا وترك بعضا فإنه يكون عاصيا. إذا عمل بعض الأعمال ترك بعض الأعمال فإنه يكون عاصيا، أما إذا ترك كل الأعمال فما حكمه؟ كافر، لأنه ترك ركن الإيمان. قال الشافعي رحمه الله، اكتب هذا الإجماع، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر، لا يجزئ واحد رحمك الله بغير الآخر. يعني لو أننا قلنا ولم نعتقد كفر، طب اعتقدنا ولم نقل كفر، طب اعتقدنا وقلنا ولم نعمل كفر، طب عملنا بدون اعتقاد وقول كفر، لابد من الثلاثة، لابد من الثلاثة. فمن ترك قول اللسان مع القدرة كفر ولو صدق، لأن الله عز وجل ذكر عن فرعون والجنود أنهم كانوا يصدقون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. طيب ومن قال ولم يصدق ويعتقد كفر كالمنافقين، قالوا ولكن لم يعتقدوا بقلوبهم فكانوا كفار. طب ومن قال واعتقد ولم يعمل كان كافرا، لماذا؟ لأن العمل تصديق للإيمان، لأن العمل حد. النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدنى إمامة الأرض عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإجماع الأمة على أن تارك الأعمال كلية هذا كافر، لكن إذا ترك بعض الأعمال وفعل بعضها هذا نقص إيمان، إلا الصلاة فإن الراجح، بل إن المجمع عليه أنه كافر إذا تركها تركا كليا. كان يضرب صلاة تركا كليا ما صلى أبدا، لكن إذا كان يصلي ويترك هذا تحت المشيئة، يدل على كفره كفرا أكبر إذا تركها كلية، ما نقل من إجماع. ذكر عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طبعا واحد يقول لك يعني جحود، لا، طب والصوم؟ ها، لو ترك لو صام لو ترك الصوم جحودا، لو ترك الزكاة جحودا كافر، إذا ما فائدة الصلاة؟ هم يقولون لا، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير صلاة، إذا يكون الترك من غير جحود. ولهذا يقول شيخ الإسلام وقد علق الحكم في الأحاديث على الترك وليس على الجحود، ففي حديث بريدة وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة، قال العلامة العثيمين ولم يقل النبي صلاة، إنما قال الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدل هذا على أن من ترك الصلاة كفر تركا كليا، أما إذا ترك وصلى فإنه لا يكفر. لحديث عبادة بن الصامت وفيه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فهذا الذي يكون تحت ماذا؟ تحت المشيئة، هذا يكون تحت المشيئة. نعم، يبقى قال مستلزما لأعمال الجوارح. ولهذا يقول علامة صديق حسن يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى، يقول كلمة جميلة أيضا نكتبوها، يقول ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق، هو التصديق، فقصده التصديق الإذعاني، فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد. إنما تصديق فقط، لا، الإيمان ليس التصديق فقط، إنما تصديق كامل شامل بالقلب باللسان بالجوارح. نعم،
فهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم وحصول مطلوبهم، وبهذا التواضع الكامل كملت أخلاقهم وأحوالهم كلها. وبطبق هذا التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب وحرموا من الثواب. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم،
أي ذليلين.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قال أي ذليلين. نعم،
أي ذليلين، فكما استهانوا بعبادة الله أذلهم الله بالعذاب جزاء من جنس أعمال من جنس عملهم.
نعم، ومن هنا استدل العلماء بأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طيب ما وجه الاستشهاد من الآية على أن الدعاء هو العبادة؟ أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ عن عبادتي. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، يبقى هذه الآية تدل على أن الدعاء هو العبادة. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في سورة مريم من قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، وليس وما يدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل هذا على أن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة. نعم،
والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى وإنك لعلى قلوب
عظيم. هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على نبيه، فبما رحمة من الله لنت لهم، الله أكبر، هذه رحمة من الله عز وجل أن جعلك لينا هينا ولهذا إخواني ما كان رفق بشيء إلا زانة. كل لينا لا تكسر, كل لينا لا تكسر, أما إذا كنت صلبا كسرت, كسرت كل لينا. وما كان رفق بشيء إلا زانة إلا إذا كان في حرمات الله, إلا إذا انتهكت حرمات الله, حينئذ كن قويا, كن شديدا. ولهذا الله عز وجل وصف أصحابه, وصف محمد أصحابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, أشداء على الكفار رحماء بينهم, أشداء على الكفار لكن بينهم رحماء. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة الذلة عن المؤمنين عزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبونه أذلة عن المؤمنين عزة عن الكافرين. أما مع أخيك تواضع, أما مع أخيك اخفض جناحك, اخفض جناحك له. نعم, فإن هذا من خلق الحسن. فالتواضع نعمة, ولهذا الله قال فبما رحمة من الله لنت لهم, أي فبرحمة من الله لنت لهم. نعم, فما هنا صلة والمعنى فبرحمة من الله لنت لهم. نعم.
وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم, وهو قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق, فكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع الذي روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله ضد أوصاف المتكبرين من كل وجه.
نعم, كان النبي رحيما صلى الله عليه وسلم. جاء عند مسلم لما ولد إبراهيم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دفعه النبي إلى مرضعة وهي أم سيف, وكانت في عوالي المدينة, يعني كان النبي يذهب مسافة ليزور والد إبراهيم. يقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيزوره في حوالي المدينة, يمشي ومشى معه أنس, وكان زوجها حدادا قينا حدادا. فلما يقول أنس فأتيته مع النبي صلى الله عليه وسلم, ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فوجدت البيت قد امتلأ دخانا. حداد بقى من زمان اللي هو الحداد هذا. قال فأسرعت فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتوقف فدخل النبي فدعا بالولد فقبله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي أرحم الخلق, وهذه الرحمة لم تكن فقط يا إخواني للآدميين, بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم حتى الطير حتى الحيوان. ففي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره مع الصحابة فوجد طائرا مرفرف بجناحيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها رد ولدها إليه, كانوا قد أخذوا أولادها من العش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها رد ولدها إليه. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه جمل صاحبه, وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل قد أعطى أيضا من فهم لغة الحيوان ما أعطاه, ولكن ليس على الوجه الذي أعطاه الله لسليمان عليه السلام. فقال يا جمل تعالى, هذا صاحبك يشكوك, يا صاحب الجمل تعالى هذا الجمل يشكوك. نعم, فكان النبي رحيما صلى الله عليه وسلم.
فعلى كل عبد أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
انتبهتم؟ الشيخ يقول هنا إيه؟ بحسب القدر, بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. ما قال واجتناب النهي بحسب القدر, ما قال النبي واجتناب النهي بحسب القدرة, قال امتثال الأمر بحسب القدرة, واجتناب النهي ما قال بحسب القدرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا, ما قال بحسب القدرة. إنما تجتنب النهي, ما تجتنب ما تقدر عليه وتترك ما لا تقدر، لا اجتنب. تأكل الربا وعرفت ان الربا حرام، قف وتخلص. تفعل شيئا تعلم انه حرام، قف فورا، ارفع يدك. اما الامر فما امرك به الشارع فأتي منه ما استطعت، لان الشرع مبناه على التيسير ورفع الحرج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن هل يقال مثلا رجل يدخن سجائر، يقال له اترك السجائر ما استطعت او بحسب القدر؟ فبدل ما كان انه كان يشرب علبة فقال انا اشرب 10 سجائر، يعني اقسم العلبة قسمين يبقى 10 سجائر بدل من 20، هذا مستطاعي. هل هذا صحيح؟ لا، انما اترك السجائر مباشرة. يقولك والله انا متعود، مش متعود عليها. طيب يا شيخ اتدرج، ممكن اتدرج فيها؟ نقول ما تتدرج، لا يجوز. كثير من الناس يفتي بالتدرج ويظن ان هذا اسلوب طيب ومشروع، تدرج. الجواب لا. يقول طيب يا شيخ الخمر هذا كان الصحابة يشربون وكذا والله عز وجل تدرج معه في تحريمه، نقول زمن التشريع شيء وما بعد زمن التشريع شيء. ولهذا بعد التحريم حصل تدرج؟ ما حصل. فلا انتم منتهون؟ لا. يبقى الذي يدخن اتنين متر سجاير يسيبهم وراحت، وانت عارفين علبة السجاير كم متر؟ مترين. السجارة كم سنتي؟ في 20 بمترين، صح؟ بمترين؟ اه المتر كم سنتي؟ 100 سنتي. 10 في 20 بكام؟ مترين. يعني اللي بيشرب علبتين بيشرب كام؟ 4 متر. يشرب علبتين 4 متر، يعني عرق خشب. زي عرق خشب ده في اليوم 4 متر. شفت؟ انتوا اكيد مش حاسبينها بالمتر، انتوا حاسبينها بالواحده السيجاره، لكن حسبها بالمتر كده هتلاقي 200 سجاير في اليوم. 200، تخيل 200 دخان كل يوم. كل يوم يشرب 200 دخان، يعني لو علبتين يشرب 4 متر، واخد بالك؟ يعني في الشهر يوصل الطريق الصحراوي. الله المستعان. هل يقال هذا تدرج؟ لا، ما يقال. يقال انتهي مباشرة، انتهي. ورجل دعته باطن ذات منصب من الجمال فقال اني اخاف الله، فتعظيم حرمة لا يقتضي الانتهاء مباشرة. لذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلب. ولهذا لما حرمت الخمر يا اخواني، وحديثه في الصحيح حديث انس، امر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الطرقات: الا ان الخمر قد حرمت. يقول انس رضي الله عنه: وكان كنت اسقي اعمام لي واشياخا وكذا في البيت، فقمت امرنا ابو طلحه فقمت فكسرت ماذا؟ الاناء. فالصحابه اخرجوا الخمر وراقوها في الطرقات، مع انهم كانوا يتاجرون في الخمر، لكن ما قالوا بعد يعني سنبيع ما عندنا، او اذا فرغنا من الشرب، او اغلق الباب حتى لا نسمع، او بعد ذلك سنقول لرسول ما سمعنا. ابدا، انهم يراقبون الله. اما وقد وصل الى مسامعهم الا ان الخمر قد حرمت، خلاص. ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم فانهم لا يعبدون النبي، هم اتباع النبي وليسوا عباد النبي. هم اتباع النبي وليسوا عباد النبي، اتباع النبي وعباد رب النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله ويطيعون رسول الله. فلهذا قالوا سمعنا وأطعنا مباشرة، وأراقوا الخمر في الطرقات ولم يشربوا خمرا بعد. فلا أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. نعم.
وما كان كذلك فقد سلك طريق الاستقامة والصراط المستقيم، ولكن لابد للعبد من تفريط في بعض الواجبات أو تجرؤ على بعض المحرمات، ولكن عليه المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفار كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه.
نعم، يعني هناك ما قد يطرأ الإنسان من معاص، إما بسبب فعل كبيرة ومعصية صغيرة أو بسبب ترك واجب، فإذا وقع الإنسان في ذلك وجب عليه أن يبادر إلى الاستغفار والتوبة. قال العلماء: والتوبة واجبة على الفور. هل التوبة تجب على الفور ولا على التراخي؟ يعني غدا أتوب، بعد غد أتوب؟ قال العلماء: والتوبة واجبة على الفور. حكم التوبة واجبة على الفور. طيب، ما شروط التوبة؟ شروط التوبة 5 شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق الرب، و6 شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق العبد. الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، أن يتوب مخلصا لله سبحانه وتعالى. فمن تاب غير مخلص ما قبلت توبته، لأن التوبة عمل، والعمل يلزم له شرطان: الإخلاص والمتابعة. الشرط الثاني: أن تكون التوبة في وقت الإمكان، أن يتوب في وقت الإمكان، وقت القبول. ووقت الإمكان ينقسم إلى قسمين، وقت الإمكان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول باعتبار الشخص، وهو ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغ. طيب، والقسم الثاني من التوبة ما قدر إمكان، القسم الثاني الوقت العام باعتبار عام، وهو ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن أمانت من قبله أو كسبت في إيمانها خير. طيب، هذا الشرط الثاني، يعني يتوب في وقت الإمكان. الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب. لو أنه يتوب وهو مازال مذنب يقول أستغفر الله ويشرب الدخان، هذا لا تقبل توبته، لابد يرمي سيجارته ويتوب. طيب، الشرط الرابع: العزم على عدم العودة، يعزم. لكن لو كان يقول أنا تبت وهو مصر على، عازم على أنه سيفعله، لا. الشرط الخامس: الندم، يندم على ما مضى، ندم على ما مضى. الشرط هذا إذا كان يتعلق الذنب بحق الله، فإذا تعلق بحق المخلوق زدنا شرطا على ذلك، ما هو؟ أن يرد المظالم، أن يرد المظالم. يا أخواني، لو أن الإنسان تاب توبة عظيمة جدا وفي عنقه حق لمخلوق، فإنه لا تبرأ ذمته حتى يؤديه، وإلا أخذ من حسنات يوم القيامة، أخذ من حسنات يوم القيامة. إذن هنا التوبة صار لها كم شرط؟ 6 شروط. الشرط الأول أن يتوب على الإخلاص، الشرط الثاني أن يتوب في وقت الإمكان، وقت الإمكان على قسمين: خاص وهو ما لم يغرغر، وعام ما لم تطلع شمس غرب. طيب، الشرط الثالث الإقلاع، الرابع العزم، خامس الندم، السادس رد الحقوق إلى أصحابه. طيب، سؤال: هل هناك ذنب لا تقبل فيه التوبة؟ هل هناك ذنب لا تقبل فيه التوبة إذا أتوا الإنسان؟ الجواب: لا يوجد ذنب لا تقبل فيه توبة إذا تاب صاحبه توبة صادقة، بل جميع الذنوب، السلام، بل جميع الذنوب تقبل التوبة فيها، ولا يوجد ذنب لا تقبل فيه التوبة، بل جميع الذنوب تقبل التوبة فيه. طيب سؤال، هل يلزم في التوبة من الذنب أن يتوب من سائر الذنوب إن كانت لديه ذنوب أخرى؟ هل يلزم في قبول التوبة من ذنب أن يكون قد تاب من جميع الذنوب؟ يعني رجل مثلا عنده زنا وعنده سرقة وعنده غيبة وعنده نميمة وعنده كذب وعنده كذا، والآن سيتوب من الغيبة مثلا، هل يلزم أن يتوب من جميع الذنوب كلها، أو أنه لو تاب من ذنب واحد توبة نصوحا قبل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الذنب الواحد إذا تاب من سنة توبة صادقة قبل، ولا يلزم أن يتوب من جميع الذنوب. لكن هذه توبة ناقصة، لأن العبد المفترض عليه أن يتوب دائما من جميع ذنوبه ومعاصيه. طيب، هل الأعمال الصالحة التي أخبر عنها النبي وأنها مما تكفر الذنوب، كقول النبي من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، طيب كقول النبي من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كقول النبي من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل الكبائر والصغائر، أو يختص بالصغائر؟ الجواب يختص بالصغائر. طيب، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، والتوبة استغفار وإنابة ورجوع إلى الله بشروط المذكور. فلو أن الإنسان حج وتاب من الكبائر غفر له صغائر وكبائر، ولو أن الإنسان صلى وتاب من الكبائر غفر له جميع ذنبه، ولو صام ولو قام ولو تبع جنازة مسلم وإلى آخر ذلك، كل ذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه، فيكون عاما للكبائر والصغائر. لكن بمجرد الطاعات فإنها تكون للصغائر فقط وليس الكبائر، وهذا قول جماهير أهل العلم. هذا ما يتعلق بماذا يا إخواني؟ بمبحث التوبة. واضح؟ نعم.
وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير ويحنو على الصغير.
ينصح لهم سواء استشير أو لم يستشر، لا تنتظر أن أحد يقول لك ما رأيك يا أخي في كذا أو أنا استشيرك في كذا، لا يا أخي لا تنتظر، ولكن انصح لإخوانك. أنت رأيت أخاك يفعل مخالفة، أو رأيت أخاك يفعل ما يضره وما يلقي بيديه إلى التهلكة، قل تعالى يا أخي أنا والله أحبك بالله، لا تفعل هذا ولا تفعل كذا، أترك هذا المحرم، أترك هذا كذا، أو اختر هذا الطريق، أو لا تمشي مع فلان هذا من صاحب من أهل البدع، لا تمشي مع فلان هذا من أصحاب المعاصي، لا يضرك. أما علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؟ ما عرفت هذا؟ كيف تمشي مع نافخ الكير؟ نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ماذا؟ أنت نريح. إنما الجليس الصالح كحامل المسك، حمل المسك ماذا؟ ها؟ إما أن يحذيك، وإما أن تتعب منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. إذا لما نقول يا أخي لا تمشي مع هذا الصاحب، وامشي مع هذا الصاحب، فإنك تكون ناصحا له، تكون بذلك ناصحا له، امشي مع هذا لا تمشي مع هذا، خصوصا أهل البدع. هذا مو بنفخ كير، هذا هو الكير نفسه. إيه والله يا أخواني، والله هذا هو الكير نفسه، مو بنافخ كير، هذا الكير نفسه، هذا الضمار نفسه، والعياذ بالله. صاحب البدعة الذي بدل دين الله عز وجل وغيره واستحسن فصارت السنة بدعة، وصارت البدعة سنة، وصار الحق باطل، وصار الباطل حقا. نعم.
ويوقر النظير ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير،
ويحترم الكبير. أما الكبير فاحترمه ويوقره، وأما الصغير فيحنو عليه ويرحمه. إذن هو مع الكبير بهج ومع الصغير بهج، أما الكبير فيوقر وأما الصغير فيرحم. ويوقر النظير، وأما نظيره الذي هو لا أكبر ولا أصغر منه فإنه يوقره. شوف يا إخواني أدب الإسلام، شوفوا أدب الإسلام يا إخوان، أدب عظيم. فماذا علينا تجاه الناس؟ سبحان الله، شوف الإسلام ما يترك شيئا. أنت إما أنك أكبر مني أو أصغر مني أو مثلي، إن كنت أكبر وقرت، وإن كنت أكبر احترمتك، وإن كنت أصغر رحمتك، وإن كنت نظيري وقرتك. أدب الإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا. الأدب جماع الخير يا أخوان، والأدب من أعظم الوسائل التي تغزو بها القلوب. لا تتكلم وتحتقر صغيرا الولد الصغير هذا. قال تعالى حبيبي ده. أنت إن احترمت الولد الصغير هذا احترمك، لكن لو أهنت نفسك معه أهنت. مثل مدرس كده، في مدرسين سبحان الله وإحنا طلاب في الثانوية العامة وكذا، كان في بعض المدرسين يتشدد ويهين بعض الطلاب، يهين وأنت وأنت خلاص يوم الطالب يقوم إيه يضربه. أهان المدرس إهانة كبرى. طيب أنت أهنت نفسك، ما أنت الطالب. وكان عندنا أذكر كان عندنا مدرس ما رأيته ممسكا بعصا أبدا، كان رجل في غاية الاحترام. إذا دخل الفصل ما عنده عصا، السلام عليكم، عليكم السلام، السبورة مباشرة شرح إلى آخر الحصة. والله يا أخواني ما أذكر مرة واحدة حصل من طالب موقف معه. ولهذا المدرس الناجح هو المدرس القوي وليس المتهور، المدرس الحازم وليس المدرس القاسي. فرق بين هذه المعاني. نعم. ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. إذا كان واحد مثلا عنده بلاهة أو عنده شيء ما يحسن تصرف ما يحتقره. نعم. ولا الفقير كذلك يحتقر لفقره، بالعكس يقربه. والله قال لنبي ماذا؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هؤلاء الفقراء. نعم.
طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين.
الله أكبر. طوبى للمتواضعين، كلمة قال لعظم الأجر، طوبى لهم، هنيئا لهم، لهؤلاء المتواضعين. لأن التواضع وسيلة إلى الرفعة، والناس عكسوا ذلك فظنوا أن التواضع وسيلة إلى الذل والصغار. تتواضع يا أخي وتلين وكذا، الناس تضحك عليك، إحنا في زمن عجيب، إذا ما كنت ما أدري إيه هيفعل فيك الناس إيه. لا يا أخواني لا نستجيب لهذا، بالعكس. هناك رجل في البلدة، في كل بلدة تجد هذه الأصناف، تجد أصناف، تجد الرجل متواضع اللين الهين كذا، كل الناس تحبه، كل الناس. ولو ابن قال أنا بتزوج بنت فلان نعم الرجل، ده رجل طيب. ولو مات ها ونودع على هذا الرجل فلان مات، تقول الله يرحمه، كان رجل عمره بغلط في حد. طب تعال بقى الثاني ها الشديد هذا، لو جاء ابنك يقول انا اريد ان اتزوج ابنة هذا، تقول لا يا ابني البنات، شوف البلد كلها اي بنت شاور لها اجيبها لك، انما الرجل ده لا يا ابني، احنا يا ابني ما احناش قده، احنا ما احناش قده ولا فاضيين للمشاكل، ابعد عنه. طب ولما يموت ها الحمد لله، الحمد لله، الله يكفينا شره، سبحان الله، الله كفانا شره، الحمد لله. وبعض الناس يسجد شكر الله. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم.
للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين.
تمام. سؤال مهم جدا، ما علامات المتواضع وما علامات المتكبر؟ العلامات التي رأيتها في إنسان كنت متكبر أو رأيتها في إنسان كنت متواضع. طيب المتواضع شو بقى العلامات؟ المتواضع
المتواضع ينقاد للحق مع من كان ولا يبالي بترك قول كان بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب. والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبرا عنه عجبا بنفسه وتيها، وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات.
الله أكبر، هذا أول حلامة. أول حلامة تعرف فيها المتواضع من المتكبر ماذا؟ انقياد للحق أو عدم انقياد. إنسان شيخ أو طالب علم أو كذا عاش ظهرا على قول الشيخ هذا، وبعدين وهو بيدرس قال له الطلاب يا شيخ الحديث الذي تعتمد عليه أنت هذا حديث ضعيف، فيقول هذا حديث ضعيف. هنا بقى ننظر، هل الشيخ سيرجع وقد اعتمد في قول هذا على الحديث ضعيف، هل سيرجع يقول جزاك الله خيرا الحمد لله بارك الله فيك أنا رجع عن قولي، أو الشيخ يقول وما ندريك أنا ضعيف هذا الحديث صحيح؟ يا شيخ العلماء ضعفوا، أحمد ضعف أبو حاتم ضعف كذا ضعف، لا 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 الحديث صحيح وقد صححه فلان وقد يكذب. المهم أنه لا يرجع أبدا، لا يرجع. هذا شيخ متكبر، هذا شيخ متكبر. الشيخ ينبغي أن ينقد الحق. أحد العلماء من السلف كان يدرس يوما وعالم كبير الناس حوله، فمما قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل من نسائه. آل يعني اللي قال له معروف حلف ألا يقرب امرأته كما آل النبي من أزواجه شهرا كما في الصحيح، والنبي طلق طلق. وكان في طالب أول مرة يحضر عند الشيخ، لما انتهى المجلس راح ورا الشيخ إلى بيته قال يا شيخ، قال نعم، قال أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظهر، أما أنه طلق وآل نعم، أما أنه ظهر ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الشيخ أول مرة يسمع هذا. ماذا صنع الشيخ؟ شكر للطالب ثم ماذا صنع؟ ما قال بقى لا تقل لأحد أو شيء، أو جاء مثلا في الدرس اللي بعد ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلق وآل ولم يظاهر النبي قط مثلا، بس لا يشير. بعض الناس يعمل كده يقول لك أنا بتراجع بس ما يشير، بحيث مثلا لو قالوا لو أنت قلت كذا يقول والله يمكن سبق لسان، المهم أنه ما يظهر أنه أخطأ. فلما كان اليوم الثاني وذهب إلى مجلسه ليدرس، وبينما وبين طلابه إذ دخل الطالب الذي صوب له بأمس، فإذا بالشيخ الطلاب يفاجئون بأن الشيخ يقول ماذا؟ مرحبا بشيخي، مرحبا بمعلمي. طبعا الطلاب حينما يسمعون هذا نظروا مرحبا بمعلمي، معلمي عين معلمه، فنظروا فإذا طالب. قال تعال. الطالب يقول ما أدري كنت أمشي على الأرض أم كذا، وجاء قال هذا جزاه الله خيرا، لقد قلت بالأمس كذا وكذا وكذا وقال لي كذا وكذا. هذا يرفع درجته ولا يسقط، لكن الشيطان يأتي أي شيخ عند هذه النقطة بالذات ويعيده السقوط، كما يأتي على درهم المنفق ويعيده الفقر، يأتي أيضا على هذه المسألة ويعيد السقوط. لو أنك تراجعت سقطت عند طلابك، وما يدري المسكين أنه بتعصبه يسقط عند طلابه لا بتواضعه. ولهذا لا زال السلف ينقلون تواضع العالم إذا قال لا أدري وتواضع العالم إذا رجع عن خطأ. لا زلنا نذكر لمالك رحمه الله لقد سئل مسائل عديدة فقال في كثير منها لا أدري. النبي قال ما أدري، كيف أنت ما تقول، كيف أنت ما تقول لا أدري؟ النبي كما في حديث جبريل لما سئل صلى الله عليه وسلم سلو جبريل عن ساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، فسكت النبي حتى نزل الوحي. بل القرآن عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع. فعلام لا يتواضع الإنسان، العالم مأمنه في تواضعه. ثم إني لن آمنك أيها الشيخ إذا تعصبت لقولك وحرفت، لست بأمين. إن أعظم صفات الشيخ الذي ترقى عنه العلم أن يكون أمينا في العلم، يريد نصرة الشريعة لا نصرة القول. ما يبالي الشيخ إن صرف عن الناس، اجتمع حولها الناس، لأن العلم عبادة لابد أن يؤديه أداء صحيحا. الناس يأمنونك، الناس يأمنونك، فكن على قدر هذه المسؤولية. فعلامة التواضع إذا وصل الحق إليك أذعنت هذا الشيخ. تعال أنت يا طالب، يا من كنت تحب الشيخ فلان وشيخ علان وكذا، لما ظهر الباطل الذي هم عليه ماذا كان موقفك؟ شيخك حبيبك الذي كنت تحبه، وظهر شيخك هذا خالف السنة وخرج عنها وصار يضع في الأمة قول الخوارج، قول المعتزلة إلى آخره، ما موقفك؟ ما موقفك؟ هل يا ترى ستقدم شيخك على الحق أو تقدم الحق على شيخك؟ طبعا نظريا سهل جدا نقول نقدم الحق على الشيخ، لكن في الواقع قل من يقدم الحق على الشيخ، قل، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. قل من يقول كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. نعم هو حبيب إلى القلوب، لكن حق أحب إلينا من شيخنا. نعم جزاك الله خير لو أنك تحب الشيخ، يا شيخ أنا أحبك وكذا، ولكن عندك أخطاء وحدثنا. هذه كتب السنة، أنت قررت في الأمة منهج الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التعامل مع حكام المسلمين الظالمة، التعامل مع حكام المسلمين بالصبر والنصح وكذا وكذا، وإجماع الأمة يا شيخ على هذا، أجمعت الأمة على هذا. انظر كذا أصول السنة لمحمد ماذا يقول، يقول: وأما ولا يحل قتال السلطان لأحد ولا الخروج عليه، ومن خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير السنة والطريق. استجب يا شيخ، إذا بالشيخ يتعصب، إذا بالشيخ يقول كذا، إذا بالشيخ، إن قال شيخك هذا اتركه بل وحذر منه. وللأسف الشديد يقع التعصب كثيرا للمشايخ، وكل واحد طلب العلم على يد شيخ يبرر له، وشيخه أفضل المشايخ، والحق للأسف الشديد لا يقبله. وهذا والعياذ بالله من التعصب المذموم الذي سيحاسبك الله عز وجل عليه، هذا من التعصب الجاهلي. فإن الإنسان لا ينبغي، الدين ما يعرف محاباة. ابن المدينة لما سئل عن أبيه قال: إنه الدين، أبي ضعيف، أبي ضعيف، هذا الدين، أبي ضعيف، ولا يصحح حديث أبيه، لا، أبي ضعيف، أبي ضعيف. فلا يجوز لطالب أن يتعصب لشيخ، بل على الطالب أن ينقاد الحق وأن يدور معه حيث مضى، مع شيخه أو مع غير شيخه. كما قلنا لك سبحان الله، هذا سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أبا عبد الله وخالف جده وعمر، ويقول السنة أولى. كلمة جميلة، السنة أولى من قول أبي وهو عبد الله بن عمر. شيخك عبد الله بن عمر في الأمة، رجل كعبد الله بن عمر يخالف جد عمر، وعبد الله يخالف أباه عمر رضي الله عنه. قوم يتربون على هذا، يتربون على السنة، يتربون على السنة، يراجع أباه، يراجع من هو أكبر منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، قال أبو بكر عمر، يعني هذا خلاف السنة. لكن الناس سبحان الله. ولهذا يقول أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني ثبت أنه الحق بالإسناد، عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا، أي يدعون اتباع الإسناد لقول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى تعصب المشايخ هذه بدعة عصرية مذمومة، حتى ولو كان الشيخ أبا حنيفة، حتى ولو كان الشيخ مالكا، حتى ولو كان الشيخ الشافعية، حتى ولو كان الشيخ أحمد بن حنبل، كل إمام من هؤلاء الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قال رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا ينبغي يا أخوان أن يكون، هذا كذا ينبغي أن يكون. فمن علامة المتواضع تواضعه للحق وانقياده للحق حتى ولو كان على خلاف شيخ. ولهذا يتمايز المشايخ أمام الحق، ويتمايز الطلاب أمام الحق. الشيخ الذي يصون العلم يصونه العلم، والشيخ الذي يصون السنة تصونه السنة، والطالب الذي يحفظ العلم يبارك له. نعم يبارك له طالب الذي يكون مهما كان الشيخ حبيبا يقل. يا أخي جزاك الله خير، أنت جزاك الله خير، عرفتني علمتني جزاك الله خير، وأنا تارك هذا الشيخ حتى يرجع الحق، إن رجع الحمد لله، وإذا ما رجع أبعده الله. نعم.
المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة. والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهم ولا يهتم بشأنهما، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه، وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته.
نعم، هذه أيضا العلامة الثانية اللي هو التعامل مع الخلق. هذا المتواضع يسلم على الصغير على الكبير الشريف الوضيع، يقبل على الواحد إذا أرضى منه حاجة، إنما المتكبر لا ما يسلم عليه أحد، لكن إذا وجد عظيما سلم عليه واستقبل أعظم استقبال، وأما إذا وجد ضعيفا أعرض عنه. هذه علامة المتواضع وعلامة المتكبر. نعم.
ما أقل حظ المتكبرين وما أعظم خسرانهم المبين،
خسرانهم المبين
خسروا بتكبرهم الإيمان والأخلاق الجميلة، وخسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب، وحصلوا على الوبال والعقاب. خسروا محبة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فالناس جبلوا على محبة المتواضعين ومقت المتكبرين. ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور ونفاق يذهب سريعا.
هذا معروف، أظن هذه قاعدة ما أحد يختلف فيها، الناس يحبون المتواضع ويبغضون المتكبر، ولو وجدت الناس يحترمون متكبرا اعلم أنه إنما هذا من قبيل التملق، لكن يعني لله هتحب المتكبر لله، وما عند شيء يحب كيف تحبه، لكن أنت مضطر أو منتفع، إما تدفع أذاه وإما أنت منتفع بماله. نعم.
ويح للمتكبرين، ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم، بأي وصف يتكبرون وبأي عمل يتجبرون. من علم أنه مخلوق فقير ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر، ومن فهم أن أوله نطفة
نبعة. بأي شيء تتكبر يا مخلوق يا فقير يا ناقص من كل وجه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقرك من كل وجه. شوف أنت فقير، شربة الماء هذه أنت فقير، تأتي بها من أين تأتي بها؟ إنما هي من رزق الله، ثم إن شربتها كيف تخرجها؟ فقير في إخراجها، يبقى فقير في تحصيلها، فقير في شربها، فقير في إخراجها، لو حبست فيك ما استطعت أن تخرجها، لا استطعت. أنت من أنت؟ أنت من في بطنك العذرة والنجاسة؟ أنت ولا شيء، أنت ولا شيء، في لحظة يتوقف لسانك ويتوقف قلبك ويتوقف كذا. فعلى ما الكبر؟ بأشياء زائفة خارجية، لكن أنت ولا شيء. انظر إلى نفسك، ولكن قدرك في تواضعك، قدرك في طاعة ربك سبحانه وتعالى، وإلى الإنسان ولا شيء. انظر ماذا قضى الله عنه الإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا قدره بقى من هنا، عدا ذلك في ضلال. هذا الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير جزوعا إلا المصلين. أخرج أهل الطاعة إذا بك لست شيء ولا شيء، لا قدر لك ولا قيمة. قيمتك في دينك، فإن تركت دينك فما قيمتك؟ تعرف أنت أفضل أم حمارك؟ أنت أفضل أم حمارك؟ حمارك أفضل بنص القرآن. إذا لم تكن مؤمنا مسلما مطيعا لربك سبحانه، قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، هؤلاء أضل من الأنعام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تضرب يلهث. هذا أنت إن أعرضت عن طاعة الله وأعرضت عن الإسلام فما لك قيمة. نعم.
ومن فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة فبأي شيء يعجب ويفتخر.
انتبهتم يا إخواني؟ من فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. أولك نطفة، ماء مهين، أنت وأنا ماء مهين، هذه أولنا. طب وآخرك جيفة قذرة. طب وبين النطفة وبين الجيفة تحمل العذرة في بطنك، فبأي شيء يعجب ويفتخر؟ من علم ذلك أن أوله نطفة مذرة وآخرة جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة، فبأي شيء يفتخر؟ نعم.
تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله ولعباد الله، ما وصل للمنازل العلية إلا بالتواضع، ولا أدركت الأخلاق الجميلة إلا بالانقياد للحق وتعظيم حقوق الخلق.
هذه قاعدة جميلة، هذه يا أخواني فائدة جميلة، سبحان الله، كلام علماء نور. الناس بخير ما لزموا العلماء، الناس بخير ما استفادوا من العلماء، الناس بخير ما التفوا حول العلماء، الناس بخير ما صدروا عن العلماء. لأن الخير كل الخير في اتباع الرسل، والخير كل الخير في اتباع وراث الرسل، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الخير كل الخير إلزم العالم، إلزم العالم، خليك مع العالم على طول، لا سيما في أزمنة الفتن، في أزمنة الفتن خليك مع العالم. انظر الجهة اللي فيها العالم فين، اذهب إليه. إياك أن تصادم عالما من العلماء، يعني علماء الأمة، لا تكن خلاف العلماء، كن مع العلماء. اعلم أن الصف وأن الفريق الذي ضد العلماء فريق ضلالة. ولهذا في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج قال كلمة جميلة رائعة لما أرسله علي رضي الله عنه إلى الخوارج لنظيره، ماذا قال أول شيء؟ ماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هذا أول شيء، أول شيء، أول شيء. أنا كلكم ألفوا، كانوا ألف مؤلف، فنظر إليهم وقال كذا لقد جئتكم من عند الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. يعني اعلموا أنكم على الضلال المبين، لو كنتم على حق لكان بينكم صحابة. إخواني اختبار سريع، قامت الثورة 75 يناير، قصدي 25 يناير، تمام، وتلاتين ستة ومش عارف ايه والثورات وكل جمعة، حول الجمعة جمع المسلمين جمع العبادة، مرة غضب ومرة فرح ومرة سرور ومرة تمزيق، ومع نسينا يعني الواحد من كل جمعة اسم، كل جمعة اسم، كل جمعة اسم. السؤال، هل كان بين المتظاهرين في يوم من الأيام عالم سلفي معتبر؟ أبدا، لا يمكن تجد عالما في مظاهرة، لا في مصر ولا في السعودية ولا في يمن ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا. إن العلماء لا يقودون مظاهرات أبدا، العلماء ما يقودون مظاهرات يا أخوان، العلماء يقودون سفينة نوح عليه السلام، ما يقودون مظاهرات. لا يمكن تجد عالما في مظاهرة في حياتك. سمعت ان ابن باز قدم مظاهرة، العثيمين قدم مظاهرة، الفوزان قدم مظاهرة، الألباني قدم مظاهرة، مقبل ان هذه قدم مظاهرة، ما يمكن، مستحيل. لكن تجد الذين يتزيغون بزي العلماء وليسوا بعلماء. ولهذا إياك أن تتبع عالما نزل ميدانا، العالم الذي نزل الميدان ليس بعالم وليس بشيخ يؤمن على الأمة. الذي نزل مع أصحاب الفتن، حتى إنهم يسنون يا أخوان، الشباب التقي النقي الذكي، الشباب الذي أعاد ما أدري إيه، الشباب الذي حتى قال بعضهم للشباب هؤلاء إحنا أسفين، كنا زمان نتكلم على الشباب اللي بيسقط البنطال وكذا، إحنا اليوم بنقول أسفين، كنا زمان في 73 نقبل رأس الجندي، جندي المصري نقبله، إحنا اليوم نقبل رأس مين؟ الشاب اللي أقام الثورة، ثورة الأحرار، الشاب اللي ما أدري إيه. هذا عالم هذا يؤمن؟ هذا عالم يؤمن؟ يا عالم يرفع منهج الخوارج، عالم يرفع منهج المعتزلة، هذا منهج الخوارج، خروج على السلاطين ونبذة السلاطين، هذا منهج الخوارج، وإلا منهج السنة والجماعة. ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. ولهذا يقول حسن البصري رحمه الله، شوف العالم حسن البصري، قال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لا أوشك الله أن يرفع به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. يلا وريني بقى سيفك أعملك إيه، مش أنتوا بتوع مظاهرات، مش أنتوا خلاص قناة السويس هنقسمها الدخل بتاعها بيجينا مش عارف كم مليون كده، مش عارف ولا كم مليار في الشهر، وهنوزعه على المصريين، حصتك يطلع لك من قناة السويس مش عارف، ويطلع لك مش عارف من إيه إيه، ويطلع لك من بترول إيه ومن الغاز إيه، هتنغنغ تبقى تمام، هيبقى رد في الشهر مش عارف قد كده. وبعدين صح، هذا حصل، حصل. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع به، ولكنهم لجأوا للسيف فوكلوا إليه. ولما قالوا له يا حسن نخرج ونفعل وكذا على الحجاج، قال اصبروا، فإما أن يكون الحسن ابتلاء لكم من الله، الحجاج أقصد، ابتلاء لكم من الله عز وجل، وحينئذ لا تستطيعون رفع هذا بأسيافكم، وإما أن يكون عقوبة لكم، إما أن يكون ابتلاء، إما أن يكون عقوبة لكم، فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا والله خير الصابرين، وهو خير للصابرين. ثم قرأ قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك صدقا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعشون. يبقى بما صبروا لا بما خرجوا، بما صبروا لا بما خرجوا. فالشاهد من هذا أن العالم لا يورط أمته، العالم ينقذ أمته. ولهذا قال بعض السلف إن الله عز وجل حفظ الأمة بالصديق يوم إيه؟ الردة، وبأحمد يوم المحنة. بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، هكذا العالم الله يحفظ به. لكن العالم يورط الأمة؟ ما رأينا يا إخواني، ما رأينا من علماء المسلمين الحمد لله من يقود مظاهرة يوما ما ولا يؤيد مظاهرة. أنتم تقولون نحن سلفيون، فين السلفيون؟ طيب سلفيون لا بالسنة استدللتم ولا وراء العلماء اتبعتم وسرتم، لا اتبعتم العلماء ولا سرتم وراهم ولا للسنة أخذتم بها. أين أنتم من هذه السنة؟ تظنون أن هذا مسألة رأي كل يشاهد رأيه؟ لا، هذه مسألة اتباع، مسألة اتباع. نعم.
المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات.
الله أكبر.
والمتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات.
الله أكبر. المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباده، حبيب إلى الله لأن الله يحب التواضع، حبيب إلى عباد الله لأن عباد الله يحبون المتواضع، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات. وأما المتكبر فعكس ذلك، بغيض إلى الله لأن الله يبغض الكبر، بغيض إلى عباد الله لأن عباد الله يبغضون المتكبر، بعيد من إحسان والخيرات لأنه لا يفكر في ذلك، قريب من الشرور والمنكرات. نعم.
كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات، وكم تم له من ثناء ومن ثناء وأدعية من الناس مستجابات، كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كم حصل المتواضع من مودة وصداقات، صحيح الناس يحبون تحصل صداقات، وكم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات، ناس يدعون المتواضع تواضع معهم فدعوا له فاستجاب الله دعاءهم. كم جبر بتواضعه من فقير، الله أكبر، جبر ورفع خسته، كان يظن بنفسه أنه ولا شيء فرفع. كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. فما تواضع أحد إلا إذا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه. ولهذا من قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تظن أن العزة عند الناس العزة في الكبر؟ لا والله، الذل والصغار. نعم.
المتواضع التواضع خلق الأنبياء والمرسلين ونعت المتقين والمهتدين، والتكبر خلق الجبابرة الظالمين.
يكفي هذا، يكفي أنك تعرف أن التواضع خلق الأنبياء والمرسلين وأن الكبر خلق الجبارين والمتكبرين. يكفي هذا. يا ترى أنت مع أي الفريقين؟ تحب أن تكون مع من؟ مع الأنبياء والمرسلين أو مع الجبابرة كفرعون وهامان وقارون لما قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المحسنين؟ قال إنما أتيته على علم عندي، يعني هذا المال من كسبي أنا، على علم عندي بوجوب المكاسب. ولهذا خرج على قومي في زينته، قال الذين يريدون حدنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم.
التواضع يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع حتى يصل إلى مقامات الأولياء والأصفياء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ما أحلى خلق التواضع، وخصوصا من الأغنياء والأشراف والرؤساء.
لماذا يا إخوان؟ لأن يعني الرئاسة والمناصب تبعد عن التواضع، فإذا كان مع كل هذا تتواضع هذا دليل على حياة القلب بالإيمان، كونك من علية الناس وكونك صاحب أموال ومع ذلك تتواضع، يعني يكون عندك أرض مئات الأفدنة وتأتي إلى المزارع وتأكل معه، هات يا رجل بصلة وهات يا رجل طماطم وهات يا رجل كذا وتأكل معه وكذا، فترفع هذا الرجل و ترفع قدره وتؤلف قلبه. بالله عليك المزارع هذا سيقول لك ماذا؟ ماذا سيقول لك؟ أو أنك موظف مدير مؤسسة كذا أو مدير ما أدري إيه أو منصب والناس تدخل ولا تظن أبدا أنه يمكن أن تلتفت إليهم، فإذا بك تفضل تفضل يا حاج، تفضل اجلس اجلس خير، تعال تعال عايز إيه، تعال عايز إيه، حاجتك حاجتك عايز إيه، هات له يا ابني شاي، اجلس اجلس يا حاج. والراجل مش متوقع أصلا، مش متوقع أن يدخل مكتبك والموكيت والأباهة دي وتقول له تفضل واجيب لك شيء كمان. الرجل هذا فجزاك الله خيرا، هذا الرجل يا ترى ستكون في قلبه إيه؟ سيدعو لك ولن ينسى معروفك ولن ينسى تواضعك. نعم.
وما أقبح الكبر من كل أحد.
أظن الواحد بيشوف يا أخواني بيذهب إلى طبيب، طبيب يعني ما هو موظف مثلا من علية القوم، طبيب وبتدفع له فلوس، ومع ذلك انت دخلت عند طبيب فوجدته يضحك معك، قولي حاج قول بس اللي عندك، قولي اللي عندك. في بعض الناس بقى بيحب يحكي جدا مع دكاترة، واخد بالك عايز يجيبها من اول المسألة، انا كنت مرة مش عارف ماشي وبعدين وحصل مش عارف ظهري حصل له ايه ورجلي حصل له ايه، في دكاترة تسمع ها ايوه حاج قول قول فيستريح بهذا خلاص، دي افضل رشد. لكن في واحد تاني لا يريد ان يسمع منك، ايوه حق خلاص بس ماشي 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 خلاص خلاص عرفت عرفت، خد بالك هذا المريض لا يريد ان يعاوده مره ثانيه. يا اخواني الابتسامه، ولهذا النبي يقول وتبسمك في وجه اخيك صدقه. الابتسامه هذه نحن جمله مشاعر. ما الانسان يا اخوان؟ هو الانسان عباره عن ايه؟ انسان اله؟ لا، الانسان كتله مشاعر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المشاعر ويجبر الخواطر. هذه كان النبي يراعي مشاعر ويجبر خواطر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما أقبح الكبر من كل أحد وبالأخص من الضعفاء والفقراء. لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة
والصفقة الخاسرة. نعم.
والصفقة الخاسرة. قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر في هذه الآيات بالتواضع وذكر صفات المتواضعين وهم الذين يريدون وجه الله المخلصون لله المتضرعون لربهم في الغداة والعشي الذين يمشون على الأرض هونا ويخالقون الناس بخلق حسن ولا يأنفون من أحد ولا يتعاظمون على أحد. ونهى عن التكبر وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله واتبعوا أهواءهم وانفرطت عليهم أمورهم وخسروا دينهم ودنياهم وأنهم من تكبرهم يمشون في الأرض مرحا وبطرا ويصعرون خدودهم على عباد الله ويقتلون في قلوبهم وأفعالهم ويفتخرون بأقوالهم. فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أشد التفاوت بين الطائفتين في مقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم.
الله أكبر. الله. فما أبعد الفرق بين الفريقين، فريق المتواضعين وفريق المتكبرين، وما أشد التفاوت بين الطائفتين. هذا هؤلاء أمثال الذر، وهؤلاء في قلوب الخلق لهم المكانة العالية. ما أشد التفاوت بين الطائفتين في المقاصد، في مقاصدهم. هذا يريد علوا في الأرض، وهذا يريد علوا عند الرب. أما المتكبر فيريد العلو في الأرض فيتكبر، وأما المتواضع فيريد القدر عند الرب سبحانه وتعالى فيتواضع لله بإمكانه أن يتكبر، لكنه يتواضع لله سبحانه وتعالى. وفي أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم، فأقوالهم لينة طيبة وأفعالهم كذلك وصفاتهم كذلك. نعم. لا يتميزون برسم ولا يختصون باسم ولا يتعالون على الخلق ولا يتميزون عن الناس، إنما هم معهم يأكلون ومعهم يشربون ومعهم يخرجون ومعهم يدخلون ومعهم يخرجون، وفي مناسبتهم مشاركون، في أفراحهم يهنئون، وفي أحزانهم يعزون. هؤلاء هم المتواضعون. نعم.
من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله، فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة وبالكلام اللين الطيب للغني والفقير والشريف والوضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلا ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع من اجتمع به. فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعها قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الناس وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المنافسون.
نعم، أعظم شيء أخواني محبة الناس من أمور الدنيا، محبة الناس، فإن الناس إذا أحبوه لدينه وأحبوه لتواضعه كانت المحبة هنا محبة لله سبحانه وتعالى. فهنيئا لناس، لرجل أحبه الناس في الله، ما أحبوه لتكبره ولا أحبوه لسطوته ولا أحبوه لماله ولا أحبوه لكذا، إنما كان الحب في الله ولله سبحانه وتعالى. كان الحب في الله لأنه متواضع، كان الحب في الله لأنه مستقيم، كان الحب في الله لأنه مشارك لهم، كان الحب في الله لأنه يواسي حزينهم ويساعد فقيرهم ويؤانس غنيهم معهم في كل وقت وفي كل حين، لا ينفصل عنهم. هنيئا لهذا الرجل الذي كسب محبة الناس، وفي محبة الناس في الله محبة الله عز وجل، فالذي يحبه الناس لله يحبه الله سبحانه وتعالى. فهنيئا له محبة الناس، وهنيئا له كثرة ثنائهم وأدعيتهم إليه، هنيئا له يوم أن يكون وهو حي بين أظهرهم محترما مطاعا مبجلا، ويوم موته مدعوا له مصليا عليه بصدق وإخلاص، يدعو له مشيعوه ويدعو له المصلون عليه اللهم اغفر له وارحم وعافي واعف عنه، ويدعون له اللهم اجعل هذا اليوم أسعد أيام، اللهم إنه كان رجلا متواضعا، اللهم إنه كان رجلا محبا لكذا، اللهم إنا نشهد له بالصلاة، اللهم إنا نشهدك يا ربنا، نشهدك ونشهد ملائكتك ومن حضر من المؤمنين أنه كان من الصالحين وأنه وأن إلى آخر ذلك. لو علم إخوان المتواضع ما له عند الله وعند الناس لما تكبر. لكن المتكبر ماذا يستفيد؟ ما استفاد شيئا هذا المتكبر، لم يستفد شيئا سوى المذمة من الخلق والمذمة من الخالق، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون، أي ثناء الناس على العبد وثناء الله على العبد. نعم.
وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالسه أحبه ودعا له، فمن أعظم الغبن والخسران الاستهوان بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك وتنال إلا بخلق التواضع والإخلاص.
نعم، حقيقة هذه رسالة على اختصارها، إلا أنها هذبت خلقا وصححت وضعا ومسارا. والعبد المؤمن مطواع للنصوص الشرعية، مطواع لقواعد العلماء، مطواع لدعوة الخير. فإذا ما سمع مثل هذا الكلام وجب عليه أن يغير نفسه أخوان، وجب على الإنسان يغير نفسه. انظر بارك الله فيك، إذا سمعت علما وإذا سمعت كلام العلماء وإذا سمعت الآيات والأحاديث، أين هذه من قلبك؟ فإن القلب الحي هو الذي يزداد إيمانا. ولهذا كان الصحابة يقول أحدهم لإخوانه تعالى نزدد إيمانا، ويجلسون وتذكرون الله سبحانه وتعالى. أعظم ما يزيد به إيمان العبد يا أخوان مجالس الذكر، مجالس العلم. ولهذا جاء عند الإمام مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، طبعا هذا الغالب، وإلا كل مجلس ينال هذا الفضل، سواء في بيت من بيوت الله أو في بيت في بيتك أو في الشارع أو في الحقل أو في السيارة، كل اجتماع على الطاعة ينال هذا الفضل. يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، يعني على العلم الصحيح، العلم المسند، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا شرط. وإلا إذا اجتمعت على بدعة لم تنل فضلا بل فيك الأثام، هذا اجتماع شيطاني. أما هذا اجتماع يحبه الله سبحانه وتعالى، يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، مدارسة ألفاظ ومدارسة معاني، مدارسة استنباطات، هنيئا نعيش مع آية ودلالتها، نعيش مع حديث ومعناه، نعيش مع كل هذا وآثاره. يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه نعمة عظيمة، السكينة التي يقذفها الله في قلوب عباده. السكينة ليست عند الرسول وليست عند ملك وليست عند ولي، السكينة عند الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ وعنك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة، سكينة عليهم، أنزل السكينة، هذه الطمأنينة قرة العين، اشراح الصدر، ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب عباده الذين هم ماذا؟ يتذكرون. سبحان الله يا إخواني، ما أعظم الاجتماعات هذه في الله التي لا يدرك فضلها إلا الله. إذا كنت وإذا عمدت إلى زيارة أخ لك في الله، فقط تزور في الله، كان هذا الفضل العظيم الذي جاء في الحديث، إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال ذاهب لي أزور أخا لي. قال ألك عنده حاجة فربها تريدها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله بس، لا مدارسة ولا علم ولا شيء، بس محبة في الله، محبة في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببت. فكيف إذا انضاف مع الحب في الله التذكير بالله؟ حينئذ تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة ويذكرك الله في من عنده. كم واحدة؟ أربعة. قولي يا عبد الله، تنزل السكينة، تغشى الرحمة، تحف الملائكة، يذكرك. بالله عليكم يا اخواني، الدنيا كلها لو وضعتها في كفة وواحدة في كفة، أيهم الذي يثقل؟ في أذهاننا يذكر الرحمة وكذا، لكن في الحقيقة الدنيا ما توضع في كفة المقابلة لأنها لا تساوي شيئا، لكن هذا من باب تقريب الصورة الأذهان، وإلا الدنيا وأضعاف الدنيا و... ها؟ لا تساوي تسبيحة ولا تساوي تحميدة. النبي يقول لي أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حب لي ما طلعت عليه الشمس، الحمد لله تملأ الميزان، ها ما هو بالدنيا تملأ الميزان الحمد لله، لكن هذا من باب التقرير، أحب إلي من كذا، أحب إلينا من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، كل دي بقى إخواني تقريب مثال. حمر النعم هذه معروفة أنها أنفس أموال العرب، فكما تتعلق النفوس بها فيقال هذه أحب إليك من هذه، الدنيا والناس يتنفس فيها هذه أحب إليك من الدنيا، إنما حقيقة ما توضع الدنيا في مقابل تسبيحة أصلا. إخواني والله 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 الدنيا بملياراتها بذهبها بفضتها بثرواتها، لو تحولت الأنهار فكانت ذهبا وتحولت الأرض فكانت فضة، إخواني لا تساوي تسبيحة، إي والله إي والله لا تساوي تسبيحة، لا تساوي إخواني هداية إلى سنة، لا تساوي والله والله لا تساوي. ولهذا من أعطاه الله عز وجل الدين والاستقامة والسنة فما فاته شيء. الدين الصحيح دين النبي والصحابة، ليس دين يا أخواني الأشاعرة ولا دين المعتزلة ولا دين الجبرية ولا دين القدرية ولا دين الصوفية ولا دين الإخوان ولا دين التبليغ ولا دين، لا يا أخواني، دين النبي والصحابة. لو أعطاك الله إياه، قال بعض السلف، ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. شوف الفرح، ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن أهل هوى. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، فرح بالسنة. ولهذا يقول ابن القيم في قول الله: قل بفضله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. يقول: وعبارات السلف حول الإسلام والسنة، هذا أفرح ما يفرح به. وقال أبو العلي: كناما معنا ماذا؟ لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو لم يجعلني من أهل الأهواء. تجادل بقى عن أهل الأهواء، تريد أن تكون معهم، المرء يحشر مع من أحب. ماذا تحب؟ تحب أن تكون مع من؟ نبي والصحابة؟ سؤال متعدد الأجوبة، اختر الجواب الصحيح. مع من تحب أن تكون يوم القيامة؟ مع النبي واحد، مع النبي اثنين، مع الصوفية ثلاثة، مع الخوارج أربعة، مع الجبرية خمسة، مع الإخوان ستة، مع التبليغ سبعة، مع الأشاعرة ثمانية تسعة عشر عشرين، اختر الجواب الصحيح. مع النبي والصحابة، مع النبي والصحابة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حول الصحابة أبو بكر وعمر فاضل الصحابة، فقال: يا رسول الله. قال: نعم. قال الرجل: يحب القوم ولما يلحق به. ما الحكم لو الإنسان أحب قوما ولكن ما يدرك فضله؟ قال: أبشر أبشر، فإن المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إن لأحب أبا بكر وعمر، ووالله إن لنحب أبا بكر وعمر، ووالله إن لنحب أصحاب رسول الله، ووالله إن لنحب أئمة الهدى ومصابيح الدجى لآخر الزمان، والله نحب الفقهاء السبعة، ونحب الفقهاء الأربعة، ونحب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب غيره، ونحب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ونحب ابن باز والألباني وأئمة العلماء، والله نحبهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.